على اسم الله ورحمته نبدأ سويا حلقتنا الجديدة مع الحديث الثاني عشر المقتبس من كتاب الكافي، وفيه أسمى الحقائق والحكم التي ناجى الله عز وجل بها النبي موسى عليه السلام، ونقله لنا الإمام الصادق سلام الله عليه، وشرحه لنا الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن ابن أبي عفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام: يا موسى، لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أبا وأما. يا موسى، لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها. يا موسى، نافس في الخير أهله واستبقهم إليه، فإن الخير كاسمه، واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر عينك إلى كل مفتون بها وموكل إلى نفسه، واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، ولا تغبط أحدا بكثرة المال، فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق، ولا تغبطن أحدا برضا الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه، ولا تغبطن مخلوقا بطاعة الناس له، فإن طاعة الناس له واتباعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن اتبعه.
الحديث مرسل، لكن ليس معلوما ظاهرا أن يقدح الإرسال بمفاد الأحاديث الأخلاقية التي تعرض حكمة أو تبين حقيقة من الحقائق، لأن مثل هذه الأحاديث لا تنطوي على حكم فقهي حتى يناقش الإنسان في حجيته ويقول لا يمكن التعبد بالخبر المرسل، بل إن مؤد هذه الأحاديث حقائق ما ينظر إليها المرء حتى يسلم بصحتها واعتبارها وإتقانها، وواضح أنها إما نص كلمات المعصوم عليه السلام أو هي مقتبسة من كلامه وحديثه عليه السلام. إذن كون الحديث مرسلاً يجب ألا يثير أي شبهة أو ريب أو تردد فيما يخص الأخذ بمضمون هذا الحديث. وإذا ما تجاوزنا مسألة الإرسال في هذا الحديث، فإن رجال السند هم من الثقات الأجلاء، فعلي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم غنيان عن التعريف، وابن محبوب حسن بن محبوب سراد من الثقات ومن العظماء، وعلى قول إنه من أصحاب الإجماع. أما ابن أبي يعفور فهو رجل جليل القدر، ينقل عن لسانه أنه قال للإمام الصادق عليه السلام: والله لو فلقت رمانة النصفين وقلت هذا حرام وهذا حلال، لشهدت أن الذي قلت حلال حلال، وأن الذي قلت حرام حرام. فأجابه الإمام عليه السلام بقوله مرتين: رحمك الله. وبعد وفاته كتب الإمام الصادق عليه السلام كتابا إلى المفضل في الكوفة يطلب منه إعطاءه الوكالة التي كانت لدى عبد الله بن أبي عفور، وقد كرر الإمام عبارة صلوات الله عليه بعد كل مرة يذكر فيها اسم عبد الله بن أبي يعفور. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام. يتضح من هنا أن الباري عز شأنه بصدد بيان أسمى الحقائق والحكم لنبيه الأعظم، ولذلك عبر في الحديث بلفظ ناجى ولم يقل أوحى، فلعل في التعبير بلفظة ناجى قرينة على ما قلناه من أن الله تعالى شاء أن يبين مواضيع مهمة جدا لموسى عليه السلام عن طريق النجوى.
يبدأ الإمام دام ظله بشرح الوصية الأولى فيقول:
يا موسى، لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين. ويراد بالركون الميل القلبي والتعلق الروحي، أي إنه لو لم يكن هذا التعلق بالدنيا لما ظلم الإنسان عباد الله ولما عذبهم وآذاهم، فالظلم هو ذروة التعلق بالدنيا والركون إليها، ركون من اتخذها أبا وأما، أي كالذي جعل الدنيا همه الوحيد وشغله الشاغل، بحيث أنه لا يفكر في شيء سواها، كالطفل يلجأ إلى أبيه وأمه يتعلق بهما ولا يفكر بأحد غيرهما. يا موسى، لو وكلتك إلى نفسك لتنظر إليها لتغلبت عليك الدنيا وزخارفها. وقوله لتنظر لها غير لتنظر إليها، فالنظر إلى الدنيا ليس مذموما، وإنما المذموم هو النظر للدنيا، أي التفكير بالدنيا. وهنا أود الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أن المراد بالدنيا في هذا الحديث والأحاديث المشابهة له ليس الأرض وما يتعلق بها، وليس العمران أو الانشغال بأمور الناس أو ما شاكل ذلك، بل المراد بالدنيا هو مظاهرها كالمال والجاه والمنصب، والتي يجهد الناس أنفسهم للحصول عليها. إذن كل ما على الأرض من نعم وطيبات وجمال تصبو إليها النفس الإنسانية يعبر عنه في لسان الروايات والأحاديث بالدنيا. طبعا فهي دنيا مذمومة، ومن الواضح أن الإنسان كلما ازداد تفكيره بالدنيا وانشغل بها أكثر ازداد رغبة وتعلقا بها وازداد شوقه إليها، وإذا أعرض عن الدنيا فسيقل حبه لها بالتدريج. وليس المقصود بهذه الرواية وأمثالها أن يقعد الإنسان عن العمل والجد ويقبع في زاوية بيته كما تصور بعضهم هذا المعنى المغلوط سنوات ومنهم قرونا متعاقبة، فنهج نهجا خاطئا واختار العزلة والانزواء بعيدا عن صخب الحياة وميادين العمل والجد والاجتهاد، ناسبا هذا اللون الخاطئ من الفهم للإسلام. إذن المراد بالدنيا ليس هذا المعنى المغلوط.
يكمل الإمام القائد دام ظله الشرح وقد وصل إلى عبارة: يا موسى، نافس في الخير أهله واستبقهم إليه فإن الخير كاسمه، فيقول:
أي إن معاني الخير ومصادقه هي كاسمه جميلة ومرضية. ويبدو أن المقصود بالخير الأعمال الصالحة ذات الطابع العام من قبيل الإحسان إلى المؤمنين ومساعدة الإخوان والاتحاد وعبادة الله تعالى والزهد في الدنيا وغير ذلك من الصفات الحميدة. ويأتي لفظ الخير بمعنى أفعل التفضيل ويدل على الأفضلية، وبذلك يكون معنى الحديث أن أفعال الخير كاسمه أفضل من أي شيء آخر. فإذا قام أحدكم بعيادة مريض أو أزد إحسانا إلى مؤمن أو تعاون مع الآخرين لإنجاز أمر من الأمور أو طلب علما أو أعرض عن الدنيا وزخارفها أو جاهد في سبيل الله أو عبده عز وجل، كل هذه الأعمال هي أعمال خير، وهي أفضل من أي شيء آخر يمكن أن يخطر على بال الإنسان من قبيل المال والولد والجاه والمنصب وما شاكل ذلك من أمور مادية ودنيوية. المرحوم المجلسي في شرحه لهذا الحديث يورد عدة احتمالات، أحدها المعنى الذي قلناه، وهناك احتمالات أخرى، ولكن الظاهر أن هذا الاحتمال هو المتيقن. واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر عينك إلى مفتون بها. إما أن نعتبر لفظة عين فاعلا، أي امنع عينك من أن تنظر وترى، أو بمعنى لا تري عينك ولا تعرض عليها، أو أن تكون كلمة عينك منصوبة بنزع الخافض لا تنظر بعينك. واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا، أي إن منشأ الفتن هو حب الدنيا، وهذه الحقيقة تؤيدها وتسندها الشواهد التاريخية، فأينما تجد فتنة أو ضلالا أو خلطا بين الحق والباطل، فستجد أن أساس ذلك ومنشأه كله هو حب الدنيا وحب الجاه. ولا تغبط أحدا بكثرة المال، وهذه من موارد الابتلاء الموجودة في مجتمعنا عند ذوي النفوس الضعيفة.
كيف شرح لنا الإمام دام ظله بلاء كثرة المال؟ يقول:
فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق، أي عندما تكثر أموال المرء تكثر الحقوق التي عليه، مما يؤدي إلى كثرة الذنوب. فيتضح من ذلك أن الحقوق والواجبات إذا كثرت فإن الإنسان سيعجز عن تأديتها، ولو لم يكن ليعجز عن تأديتها لما ترتب عليه ذنب من الذنوب، هذا إذا كان المال قد اكتسب من الحلال، ولو كان عن طريق الحرام فإن الوضع سيسوء أكثر فأكثر. ويحتمل أن الحديث يشير إلى كثرة المال من حرام، أي إن الإنسان عندما يحصل على المال عن طريق الحرام فإنه من الضروري أن يكون قد ضيع حقوقا كثيرة. ولا تغبطن أحدا برضا الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه. فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا حول شخص ما وأخذوا يهتفون له ويتوددون إليه، فلا تغبطه ما دمت لا تدري هل الله راض عنه أو لا. فما يدريك لعل في باطنه لا سمح الله ما يوجب غضب الباري عز وجل عليه، وحينئذ لا ينفعه رضا الناس حتى ولو كان رضا الناس حقيقيا. ولا تغبطن مخلوقا بطاعة الناس له، فإن طاعة الناس له واتباعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن اتبعه. أرجو العلي القدير وأسأله بحرمة المعصومين عليهم السلام ألا يجعلنا من التابعين ولا من المتبوعين على غير الحق، حتى لو لم يكن لهذه الرواية سند أصلا، فإن مما لا شك فيه أنها تتضمن حكما متعالية تنير لنا الطريق وتهدينا سبل الرشاد. إذن لابد لنا من التمسك بما في هذه الرواية من تعاليم ونصائح إسلامية.
يختم الإمام الخامنئي دام ظله شرحه للحديث بعرض سبب اختياره لهذه الرواية، وهو:
السبب في اختياري لهذه الرواية تحديداً هي أن مجتمعنا اليوم يمر في ظروف أرى من الضروري فيها أن نقرأ عليه روايات عن الزهد، وفي نهج البلاغة هناك الكثير من الروايات والخطب في موضوع الزهد، ولكن هذا لا يعني أن الزهد هو أسمى التكاليف والواجبات ولا أحسنها، ففي بعض الأحيان يكون الزهد أفضل وأسمى، وفي بعض الأحيان يكون الجهاد أو العبادة أو طلب العلم هو الأفضل والأسمى. الظروف والأوضاع هي التي تحدد لنا متى يكون الزهد أفضل وأعلى درجة من غيره من الواجبات، ويبدو أنه يجب علينا في الوقت الراهن أن ندعو الناس والمجتمع إلى الزهد، وذلك لأن المجتمع يتجه باتجاه المال، ولأن الثروة في ازدياد مستمر، بحيث إنه إذا كان هناك أناس من أهل الدنيا فإن بمقدورهم أن يجمعوا الثروة بطرائق متعددة عن طريق الحرام، حتى إذا انهمكوا في جمع المال والثروة عن طريق الحلال فسيفتنون بالدنيا وتسوء عاقبتهم بسوء الافتتان.
في ختام حلقتنا المفعمة بالحقائق والحكم التي ناجى الله بها نبيه موسى عليه السلام، والتي نقلها لنا ولينا وقائدنا دام ظله الوارف بكلامه السلس والشيق، نتمنى لكم أوقاتا ملؤها البركة والخيرات الإلهية. دمتم في أمان الله وحفظه.